عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن آله قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات نقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحد أفراد الأمة أو يأمر أحد أفراد الأمة، الأمر ليس خاصا، إنما هو عام هذا الأصل، ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين لأبي بردة رضي الله تعالى عنه. كلمات أقولهن، والقول لا بد أن يكون في اللسان، هذا القول. فرق بين حديث النفس وبين القول، لا بد أن يقول باللسان ولا بد أن يتحرك، لكن لا يلزم أن يسمع نفسه على الصحيح. أقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، المقصود هنا في قنوت الوتر أي في دعاء الوتر، في دعاء الوتر. وهذا الحديث يدل على مشروعية القنوت في الوتر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر. حديث أبي بكعب في قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي ضعف الحديث والله أعلم، لكن هذا الحديث مال به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات نقولهن في قنوت الوتر أي بعد الركوع، وإن كان ثبت أيضا في قنوت الفرض قبل ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل قال عن قنوت قال قبل الركوع. فعلى كل حال إن قانت بعد الركوع هذا هو الأفضل، وإن قانت قبله أقول جائز على القول بصحة حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأيضا بعض روايات الحديث يفهم منها ذلك. أقولهن في قنوت الوتر: اللهم. وحكم الوتر سنة وليس بواجب، هذا هو الصحيح، حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لحديث خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فذكر الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، وكما قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، إنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اللهم أصلها يا الله، اهدني. اهدني الهداية هداية دلالة للصواب وهداية توفيق للصواب، والدعاء هنا يشمل الهدايتين، أي الداعي يسأل الله عز وجل أن يوفقه الهدى، وفي نفس الوقت أيضا أن يوفقه أن يعمل بهذا الهدى. إذن ليست فقط أن ندعو ربنا عز وجل بالعلم، لا، إنما ندعو ربنا عز وجل بعلم نافع، وهو الذي يورث العمل. اللهم اهدني في من هديت. في من هنا اسم موصول، أي في الذين هديت. إذا ربنا عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذا من باب التوسل لله عز وجل بأعماله، يعني كما أنك هديت بعض الخلق، اللهم اهدني. وعافني في من عافيت. عافني، المعافاة هي السلامة، وهنا قال عافني، فتشمل كل عافية، سواء كانت عافية المال من الأهل، عافية في الدين، وعافية أيضا في الدنيا، وعافية في الآخرة. إذا قال وعافني فتشمل كل عافية، فهو لم يخصها، وآتني في من آتيت كالذي قبلها، أي في أي من آتيت، أي أني ضمن من آتيت. وفي أيضا التوصف بربنا تبارك وتعالى بأعماله. وتولني في من توليت، تولني أي اجعلني وليا لك، تولني أي اجعلني وليا من أوليائك. من موضع الله عز وجل؟ وقف عن ربنا عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هو الولي؟ الذي آمن واتقى ربه، المأمور وترك المنهي. إذن هذا هو الولي. إذن حينما ندعو ربنا عز وجل بأي شيء، ليس نطلب الدون، لا، إنما نطلب أعلى مراتب الكمال. لكن إذا كنا نطلب أعلى مراتب الكمال، لا يكون الأمر مجرد كلام، لا بد أن نبذل وسعنا لنترقى في مراتب العبودية. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك من المباركة، أي اجعل ما أعطيتني مباركا. وأصل البركة مأخوذة من البركة، وهي المكان الذي يتم فيه الماء، بمعنى اجعل النفع فيه كثير. وفيه أن الأمر لا يتعلق بكثرة العطاء بقدر ما يتعلق بالبركة. فربما الشخص يكون أو يعطى الكثير لكنه لا يبارك له فيه، يكون عرضة للآفات وعرضة للمصائب. وبارك لي فيما أعطيت. وأيضا قال فيما، أي في الذي، وهنا ما اسم موصول، وأسماء الموصول ماذا بها تفيد؟ العموم. إذا في كل ما أعطيتني اجعله مباركا وأنتفع به، سواء مال أو ولد أو زوجة أو كان غير ذلك. وقني شر ما قضيت، وقني من الوقاية، شر ما قضيت، شر الذي قضيت. مر بنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه وعلى آله أنه في دعاء الاستفتاح قال والشر ليس إليك، أم لا؟ وقال هنا وقني شر ما قضيت. إذن قضاء الله عز وجل ليس فيه شر، قضاء الله عز وجل ليس فيه شر، كما قال والشر ليس إليك، إنما الشر في مقضي الله، أي في خلق الله. رأس الشر إبليس، قضاء، أصل قضاء إبليس ماذا به؟ ليس شرا. لماذا؟ لأنه يتبين فيه أولياء الله عز وجل من أولياء الشيطان، يتبين به أصحاب الجنة من أصحاب السعير، وهكذا. إذن أصل القضاء ماذا به؟ خير، لكن المقضي هو إبليس، ماذا به؟ هو شر. قل مثلا على سبيل المثال المرض هو مقضي الله عز وجل أم لا؟ أصله ليس شرا، لكن قد يكون لبعض الناس اللي هو المرض ماذا به؟ شرا له، بحيث إذا كان لا ينتفع به لا في دنيا ولا في أخرى كالكافر. إذن قضاء الله عز وجل ماذا به؟ خير. إنما الشر ماذا به؟ في المقضي، أي في المخلوق، وإلا قضاء الله عز وجل صفة من صفاته، ليس مخلوقا. وقني شر ما قضيت، ثم علل قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أي فإنك تحكم وتقضي بالأمر ولا يقضى عليك، أي لا يقضي أحد عليك ولا يحكم أحد عليك. إنه لا يذل من واليت، من الذل والهوان، من واليت أي من جعلته وليا من أوليائك. الولي كما أسلفت قبل قليل الذي آمن ويتقي، يؤدي الواجبات ويفعل المستحبات. ولا يزال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن ولي الله عز وجل لا يذل من واليت، لو كاده الناس، لو تكلموا في أرضه، لو وقعوا، لو أساءوا إليه، والعاقبة للتقوى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يذل من واليت، يعني مثل هذا لم الواحد منا ينطق بها وتخرج من قلبه، ماذا به؟ لن يتأثر إلى كلام الناس أو كيد الناس. تباركت ربنا وتعالي، تباركت أي من البركة، فربنا عز وجل يبارك في من شاء من خلقه، وأيضا وتعالي فربنا عز وجل له العلو المطلق، فهو علي في ذاته وعلي في قهره وعلي في قدره. قال رواه الخمسة، السند حسن إن شاء الله. قال وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. أصل كلمة العزة هي القوة، أي لا يكون عزيزا قوي الجانب إذا كنت عاديته، وإن كان في الظاهر يتظاهر بأي شيء بالقوة كما يفعل المنافقون. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي، وصلى الله على النبي. قال وصلى الله على النبي، ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فرط ثبوت هذه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر اسمه لا يصلي على نفسه، وما تجدون في بعض الأحيان زيادة هذا من تصرف الله أعلم، أن إما من ينسخ أو من يطبع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه ماذا به لا يصلي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى لو كانت هذه محفوظة وصلى الله على النبي ما قال صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلفظ بهذه اللفظة لو كانت محفوظة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى معنى صلى الله على النبي. وهذه الزيادة لا تصح، فهي لفظة منكرة والله أعلم. وعلى هذا إذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، بل في آخر القنوت، إذا كانت لا تصح لا يداوم عليها، بمعنى أن الشخص يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويترك أحيانا. لماذا؟ لأن هذه ليست ثابتة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة دائما وأبدا، لكن يقال للشخص لا تداوم عليها لأن هذا لم يثبت في السنة. قال وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، أي دعاء القنوت، ندعو به، يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة، يعلمنا دعاء أي نحو مما ضاء، ندعو به في القنوت أي ندعو بهذا الدعاء في القنوت من صلاة الصبح. وعلى هذا، على القول باستحباب القنوت في صلاة الصبح دائما، وهو مذهب الشافعية، والحافظ رحمه الله تعالى شافعي فساقه، لأن هذا من أدلتهم على استحباب القنوت دائما في صلاة الصبح، لكنه رحمه الله تعالى أشار إلى أن السند ضعيف فلا يكون حجة يحتج به. إذن الصلاة الصبح يقنت فيها ليس دائما، إنما هو في النازلة. ومر بنا أن الأمر ليس خاصا بصلاة الصبح، بل يقنت في الصلوات كلها، لكن لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من القنوت في الصبح عن بقية الصلوات، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صح ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذه الأحاديث التي ساقها في لبيان السنة في صفة السجود إذا سجد الشخص بأي شيء يبدأ، هل يبدأ يقدم يديه أو ركبتيه؟ لكن الآن قبل أن نبدأ، لعل أحدكم يبين لنا صفة تقديم اليدين وصفة تقديم الركبتين. نعم. أقول أعطيهم وجهك حتى يرد. أفي بس خلف أعطي نظرك. لا أريد أن أرى، أريدهم أن يروا. نعم أحسنت. أسجد حتى نرى. أحسنت. قدم اليدين. هذا تقديم اليدين. أحسنت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا سجد. إذا هنا ظرفية زمنية تفيد الشرط لكنها لا تلزم. إذا سجد أحدكم، أي إذا أراد أن يسجد. إذا سجد هنا إذا أراد أن يسجد، ولهذا نظائر مرت بنا. أحدكم، والخطاب ليس خاصا فقط للرجال بل هو عام للرجال والنساء. إذن الأحكام الشرعية كلها الأصل فيها سواء الرجال مع النساء، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. إذا سجد أحدكم فلا يبرك. فلا ناهية هنا، فلا يبرك ناهية، والنهي هنا للكراهة، وإن كان بعض العلم حمله على التحريم على الأصل، لكن النهي عن مشابهة الحيوانات كما مر بنا: ولا يفتش ذراعيه ولا يفتش ذراعي افتراش السبع. والنهي هنا ماذا به؟ لأجل الكراهة والله أعلم، ليس التحريم. فكذلك هنا فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا فيه النهي عن التشبه بالحيوانات، وأن الآدمي فضله الله عز وجل على الحيوانات فيبتعد عن ذلك سواء في العبادة أو في غير العبادة. فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ البعير يقدم ركبتيه، البعير يقدم ركبتيه، لكن الركبتان في اليدين أو في الرجلين بالنسبة للبعير؟ نعم عندكم بعارين. أحسنت. الركبتان في اليدين في البعير وفي غيره من بهيمة الأنعام. إذن الركبتان ماذا بها؟ في اليدين. كيف؟ لا، عندها الركبتان فقط في اليدين. بعض العلماء قال أن أيضا في الرجلين ركبتين، لكن مشهور أن ركب البهائم تكون في اليدين. فلا يبرك كما يبرك البعير. طيب البعير ماذا به؟ يبرك على أي شيء؟ على ركبتيه أم لا؟ البعير إذا أراد أن يبرك ماذا به؟ يبرك على أي شيء؟ على ركبتيه، فيقدم الركبتين على الأرض ثم بعد ذلك يبرك على رجليه يرجع أم لا؟ تجده ينزل في الأرض ثم يرجع مرة ثانية ليستوي فيثني رجليه. فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع، هذا أمر، وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه المقصد يضع أي شيء؟ الكفين أم لا؟ لأنه مر بنا النهي عن افتراش الذراعين. وليضع يديه، وليضع يديه أي يجعل كفيه قبل ركبتيه، قبل ركبتيه. إذن البعير يبرك على أي شيء؟ على الركبتين. نهي الآدمي أو المصلي أن يبرك على الركبتين، فيقدم ماذا؟ يديه ثم يبدأ بركبتيه. هذا هو توجيه الحديث، والحديث حسن إن شاء الله. من لا يرتضي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك عليه شيء، يقول لا، هم يقول يبرك على يديه، يقدم يديه. نعم نعم، لحظة، هم يقولون من لا يرتضي هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا البعير يبرك عليه شيء على اليدين يقدم، إذن لا تقدموا أيديكم. طيب كيف نجيب على عبارة وليضع يديه قبل ركبتيه أم لا؟ قالوا هذه فيها قلب اختلطت على الراوي قلبها، وإلا أصل الكلام وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا تجيب ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن لو كل حديث خالف اجتهادنا علينه بالقلب ما سلمت لنا الأحاديث أم لا؟ فنقول فالأصل عدم القلب، الأصل عدم القلب. إذن نقول يبقى الحديث كما هو، البعير يبرك على ركبتيه، فنهينا أن نبرك على ركابنا، بل نقدم أي شيء؟ نقدم اليدين. هذا هو أو هذه الرواية الأولى. قال وهو أقوى لشاهده، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. ما هو وائل؟ حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعيني، وكما تذكرون مر بنا أو مرت بنا بعض ألفاظ حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو ممن نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إذن هذه الرواية ماذا بها؟ على خلاف الأول. إذا سجد ماذا به؟ وضع ركبتيه قبل يديه. إذن هذا دليل لمن يرى أن السنة تقديم ماذا؟ الركبتين قبل اليدين. وهم يقولون حديث وائل كحديث أبي هريرة، حديث وائل كحديث أبي هريرة، لأنه علو به شيء بالقلب. إذن هذا الحديث فيه تقديم الركبتين أربعة، والحديث فيه علة وهو تفرد شريك ابن عبد الله، فلذلك قال عنه الترمذي غريب، وكذلك قال حديث أبي هريرة غريب، أن أيضا فيه محمد بن حسن تفرد به عن أبي الزناد. لكن قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، قد يفهم منه أن حديث أبي حميد وائل بن حجر ليس فيه، ليس له شاهد أم لا؟ قد يفهم من ذلك أن حديث وائل ليس له شاهد، وحديث وائل أيضا له شاهد، حديث أنس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه أو انحطت ركبتاه قبل يديه، إذا سجد انحطت ركبتاه قبل يديه، لكن الحديث ضعيف في راو مجهول. إذن حديث وائل رضي الله تعالى له شاهد، قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. ماذا قال؟ صحه ابن خزيمة وصحه أيضا جمع من المتقدمين، وذكره البخاري معلقا موقوفا، وغير البخاري ذكره كالبيهقي رووه موقوفا على ابن عمر، موقوفا على ابن عمر. فلذلك وصحح البيهقي رحمه الله تعالى رواية الوقف، رجح البيهقي رواية الوقف أنه من كلام أو من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن التركماني تعقب البيهقي حينما حكم عليه أو رجح رواية الوقف، تعقبوا أيضا غير ابن التركماني، تعقب البيهقي، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تعقب البيهقي في ترجيح رواية الوقف. إذن الحديث ماذا به؟ اختلف فيه، رواته ثقات، لكن اختلف فيه رفعا ووقفا. من يرجح الوقف؟ يقولون ابن عمر فعل ذلك متى؟ حينما أسن وكبر، كان يشق عليه السجود، فكان يقدم يديه قبل ركبتيه، فكان يقدم يديه قبل ركبتيه. إذن هذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة، ويقوي على أن السنة عن المرفوع تقديم اليدين، وحتى على رواية الوقف أيضا تقوي فعل صحابي، وإن كان نقل عن بعض الصحابة خلاف ذلك، لكن من يرى أن السنة تقديم اليدين الركبتين يقول فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى في آخر حياته، وهذا الحقيقة يحتاج إلى نقل. لا شك أن ابن عمر في آخر حياته تقول كان يشق عليه الصلاة، لكن كون هذه الرواية التي بين أيدينا حصلت في آخر حياة ابن عمر، هذا يحتاج إلى تثبت، وأن في صحيح البخاري من ابن عمر أقول كانت تشق عليه الصلاة ويصلي متربعا. لو نظرنا إلى الأدلة فيها شبه تكافؤ، الأدلة ماذا بها؟ شبه تكافؤ، يعني والترجيح فيه شيء من الصعوبة، لكن أقول كما قال الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك حينما أشار إلى الحديث الواردة في ذلك، ذكر بإسناده كما هو معروف، قال وأنا إلى حديث ابن عمر أميل، أيضا الحاكم رواه صح، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل لورود عن بعض الصحابة والتابعين، وأقول أنا وأنا إلى قول الحاكم أميل. فليظهر لي والله أعلم أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين، هذا في حق من القوي النشيط، أما كبير السن أو الثقيل أو الحامل يشق عليهم أن يقدموا الركبتين أم لا؟ لا بد أن يقدموا اليدين. فنجد الآن العامة عندنا وهم قد لا يدركون أيهم السنة، لكن يجد أنه محتاجا إلى أن يقدم يديه قبل ركبتيه. إذن قال أيضا من النظر أو مما يقوي ترجيح اليدين والله أعلم أن بعض الناس يحتاج إلى تقديم يديه، إما لكبر سن أو لمرض أو لثقل في البدن أو لحمل أو لغيره، فهذا مما يقوي تقديم اليدين. كيف؟ أنا إلى حديث ابن عمر أميل. ما أعلم أحد يقول جعل العلة هي هذه. هو جعل العلة يعني في تقديم، هل في تقديم الركبتين أو في تقديم اليدين أو تقديم الركبتين، هذا هو العلة تجعلها. كيف متعبة؟ لا ليست متعبة، دائما نحن نحكم على الشيء بسبب العادة. خذ مثلا على سبيل المثال المضمضة والسياق من كف واحد أم لا؟ البعض ما اعتاد يقول كيف إذا أخذت أقول شيء من الماء أردت تستشق أقول ما وجدت ماء، لأنك ما اعتدت. إذا اعتدت هذه السنة واستمرت تصلح، أمر عادي. بل ربما قد تقول قد يشق علي بعض الأحيان كيف أقدم ركبتي قبل يدي، لأنك لم تعتد. على كل حال المسألة يعني ننتبه لأمرين. المسألة أولا الخلاف في السنة وليس في الوجوب. الأمر الثاني الخلاف في هذه المسألة قوي، لأن الأدلة فيها شيء من التكافؤ، الأدلة فيها شيء من التكافؤ. بعضهم وجه الحديث قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه يحمل على الحاجة، يحمل على الحاجة. لكن نأتي الآن لحديث أبي هريرة، ماذا به؟ نهي. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحكم عام للأمة، فيقال الأصل أنه تقديم اليدين على الركبتين، هذا هو الظاهر والله أعلم. الحديث فيه إشكال من جهة المعنى، قد يكون فيه إشكال لأنه البعير يبرك يقدم يديه أم لا؟ قالوا أنت لا تقدم يديك، هذا من يرى تقديم الركبتين. يرد عليهم يقول لا، الحديث نهى أن تشبه البعير فتسجد على ركبتيك، وأمرت أن تقدم يديك، لأن ركبة البعير في يديه وركبتك في قدميك وليست في يديك. كيف؟ هنا في يديه، هنا قالوا أهل الشام. إيه نعم، قال لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا البعير ماذا بيضع ركبتيه؟ يقدم ركبتيه، فهنا نقول وضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الظاهر والله أعلم. ما أعلم، يعني بعض المتأخرين يقلدون ابن القيم رحمه الله تعالى في القلب، وعما غير ابن القيم ما وقفت عليه من المتقدمين، لكنهم يقلدونه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. إذن وفي رواية الله وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. إذن هذا الحديث فيه الكلام على صفة وضع اليدين حال التشهد، على صفة وضع اليدين حال التشهد. مر بنا صفة الجلوس للتشهد وهو الافتراش، فرش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى وتورك في التشهد الثاني. إذن الكلام الآن ليس على صفة الجلوس، إنما على صفة وضع اليدين أثناء التشهد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد، كان هنا والله أعلم تفيد الدوام، إذا قعد للتشهد. قول قعد يؤخذ منه أن التشهد لا بد له من قعود. إذن الواجب أمران، القعود والتشهد. بمعنى لو أن شخصا تشهد وهو قائم لا يصح تشهده، ولو قعد ولم يتشهد لم يصح، فإن كان فعل ذلك جاهلا جبر بسجود السهو وإن كان عامدا بطل صلاته في الحالين. إذا قعد للتشهد ما ذكر أي التشهدين فيدخل فيه التشهد الأول والتشهد الثاني. سأرجع إلى إذا قعد للتشهد الكلام على الجلسة بين السجدتين، أقول هذا لأني قد أنسى فتذكروني رحمك الله. إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى أي الكف على ركبته اليسرى، تلاحظون بدأ بأي شيء؟ اليسرى. لماذا؟ ليظهر العلم بأن اليسرى ليس فيها تفصيل أم لا بخلاف اليمنى، وهذا قد نأخذه من باب الفائدة حينما تريد أن تعلم نحو، ابدأ بالأشياء السهلة التي ليس فيها تفصيل ثم بعد ذلك فصل. قال وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، عليها أي تكون أطراف الأصابع على الركبة والله أعلم، واليمنى على اليمنى أي جعل يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، عقد 53 هذا صفة عند العرب، بدل ما يتكلم 53 يقول هكذا، ولعله في باب البيع والشراء ونحو ذلك بينت معنى عقد 53. قال في الرواية الثانية وقبض أصابعه كلها، إذا ما هي 53، قبض الأصابع كلها وأشعر به شيء بسبابته، إذا هذا 53، بمعنى قد يكون مثلا في باب البيع ونحو ذلك بدل ما يتكلم يشير إشارة لهم طريقة معينة في العقود، لكن لسنا بحاجة إليه لذلك لا يهتم الشخص بمعرفتها وتحقيقها. وأشار وعقد 53 وأشار، إذن قال هكذا، ماذا به؟ هكذا، يعني قبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، ما عدا السبابة. نعم لا لا كيف عقد عندهم، يعني عندهم اصطلاح معين، يعني في جاهلية قبل الإسلام عندهم اصطلاح معين في العقود، ورد قل في حنيه لكن لا صلاة هكذا، يذكر بعض العلماء قل الحني لكن بهذه الصفة. طبعا هذه الصفة وردت في حديث ابن عمر، هذه الصفة وردت في حديث ابن عمر، وأشار بإصبعه السبابة، سنأتي إن شاء الله الكلام على أشارة بإصبع السبابة في حديث عبد الله بن ابن الزبير، وهو أيضا في مسلم، قبض الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، إذن هذه الصفة ثانية وأيضا هي في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، لا من حديث عبد الله بن الزبير في مسلم. اليد اليسرى نحن نتكلم عن هذه في حديث ابن عبد الله بن عمر، وضع أصابع يده اليسرى على ركبته، حديث عبد الله بن عمر وضع يده اليسرى على ركبته أم لا، في حديث عبد الله بن الزبير وألقم يده ركبته، يعني هكذا كأنه قابض عليها، وألقم يده ركبته يعني بدل ما تضعها لا تزيد هكذا. إذن هذه في حديث عبد الله بن عمر أم لا، في حديث عبد الله بن الزبير هكذا.
عبد الله بن عمر ما كان بس
لا لا لا، وجاء ووضع يده على ركبتها هكذا اليسرى، هكذا تكون مع القبض. حديث ابن الزبير التحليق مع تلقيم اليد الركبة، يلقم يجعل اليد اليسرى تلتقم الركبة كأنه قابض عليها. إذن هذه حد الله، حديث عبد الله بن الزبير. نرجع إلى الحديث مرة أخرى. إذن عرفنا الآن الصفتين أم لا؟ نرجع إلى الحديث. كان إذا قعد للتشهد، في رواية، في بعض روايات عبد الله، في مسلم أيضا، في بعض روايات عبد الله بن عمر وأيضا عبد الله بن زيد، إذا قعد للصلاة، إذا قعد للصلاة، والقعود للصلاة ماذا يكون؟ متى يكون؟ التشهد وفي الجلسة بين السجدتين أم لا؟ في رواية، في بعض روايات عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، إذا قعد للصلاة. فأخذ منها بعض أهل العلم أن المصلي يشرع له أن يشير حتى في الجلسة بين السجدتين. إذن استدل بعض أهل العلم، معنى أبي الوليد، استدل بعض أهل العلم برواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قعدة للصلاة مشروعية الإشارة بين السجدتين، لكن بينت الروايات الأخرى أن المقصود قعد للصلاة، أي قعد للتشهد. إذن يصلح الاستدلال؟ يصلح؟ لا يصلح، يكون حسنا. عندنا دليل آخر، عندنا دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ قالوا حديث وائل بن حجر، رواية الإمام أحمد حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حينما ذكر جلسة بين السجدتين، قال وأشار بإصبعه ثم سجد، وأشار بإصبعه ماذا به؟ ثم سجد. إذن هذا يفيد ماذا؟ أن الإشارة تكون في أي شيء؟ في الجلسة بين السجدتين. إذن استدلوا برواية الإمام أحمد لحديث وائل ابن حجر أنه أشار بإصبعه ثم سجد، إذن هذا تكون متى؟ في الجلسة بين السجدتين. وحديث وائل جاء على ثلاثة أوجه، يعني حديث وائل جاء في الكلام على الإشارة. حديث وائل ما يتعلق بالإشارة فقط الآن، سيأتي إلينا أيضا في مسألة التحريك. في الإشارة جاء على ثلاثة أوجه مطلقة، مثل كحديث ابن عمر بن الزبير قعد في الصلاة ولم يبين أنه في التشهد أم لا. الثانية مقيدة بالتشهد. الثالثة بينت أنها بين الجلسة بين السجدتين. الثالثة التي ذكرتها أولا بينت أنها بين الجلسة بين السجدتين. عليكم السلام. وهذه الرواية شاذة، رواتها ثقات لكنها شاذة. إذن رواية الإشارة في حديث وائل بين السجدتين ماذا بها؟ رواية شاذة. مساك الله بالخير. لعل الخطأ وقع من عبد الرزاق، الخطأ الذي أخطأ فيها لعله من عبد الرزاق والله أعلم، أو من غيره، كان غيركم من سفيان الثوري. إذن لم يرد صريحا فيما أعلم الإشارة بين السجدتين إلا من حديث أو إحدى روايات حديث وائل ابن حجر وهي شاذة. اللهم رواية ابن عمر، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن الزبير في مسلم، لكنها بينت الرواية الأخرى أن المقصود بها التشهد. معك هذا أم لا؟ وأخشى بعض الأحيان أقول يكثر الكلام ثم نسأم ونمل، ها؟ أو أخشى بعض تكثر بعض المع، ولا لا؟ في التشهد نعم نعم، في حديث ابن عمر تكون، في حديث ابن عمر نعم يجعلها على ركبته، في حديث ابن الزبير يلقمها ركبته، في حديث ابن عمر اليسرى اليمنى يقبض الأصابع ويشير بالسبابة. نعم سنأتي إن شاء الله إلى هذه. في حديث ابن الزبير يحلق يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. الإشارة بالسبابة بين السجدتين ماذا به؟ والله أعلم لم يصح فيه حديث. قال إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. قال أشار، أشار لم أقول لأحدكم الآن أشر إلى الباب، أشير أحدكم إلى الباب، أريد أحدكم يشير إلى الباب بالسبابة فقط، هكذا أنا تقول هكذا؟ إذن التشار تقول هكذا ولا أو تحركها؟ إذن هذا هو أشار بهذه الصفة أم لا؟ هل إذا أشرت للشيء تحرك؟ لا تحرك. إذن وأشار بإصبعه، إذن تكون إشارة من غير تحريك. وخلكم معي، قد يكون درس اليوم فيه بعض الأشياء التي تحتاج إلى أبو شيء من الانتباه. ورد عند أبي داود من حديث ابن الزبير ولم يحركها، يدعو بها أشار بها ولم يحركها، ولم يحركها كما تلاحظون. هذه هو ثقات، لكن بعض أعلها بالشذوذ. بعضهم قال المثبت مقدم على النافي، ابن الزبير يقول ولم يحركها وغيره أثبت التحريك. ورد التحريك أيضا يحركها يدعو بها في حديث وائل بن حجر أيضا عند أبي داود، يحركها يدعو بها. قال البيهقي يحركها يعني يشير بها، إذن جعلوا ماذا بها؟ الإشارة. ومن لا يرتضي ذلك يقول رواية يحركها أيضا لا تصح شاذة. إذن هاتان روايتان في حديث وائل، الإشارة في أي شيء؟ بين الجلسة بين السجدتين بالسبابة لا تصح، وكذلك التحريك لا يصح. بعض العلم يرى أن المسألة اختلف تنوع، تارة يشير وتارة يحرك، لا يحركها تحريكا، لكن الصواب هو الإشارة، وأن التحريك ماذا به؟ لا يصح. متى تشير بها؟ تشير بها في صلاتك، إذن على هذا من حين تجلس التشهد حتى تسلم تشير بها. في حديث ابن عمر عند النسائي يرمي بصره إليها، حديث ابن عمر عند النسائي وإسنادها صحيح، يرمي بصره إليها. في حديث ابن الزبير أيضا عند النسائي وإسناده حسن لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته. إذن أثناء الإشارة ينظر إليها المصلي، أي ينظر إلى السبابة أثناء الإشارة، بحيث والله أعلم لا ينشغل بأمر آخر. قال وأشار بإصبعه السبابة، تسمى السبابة لأن الناس إذا جلس أحدهم ماذا به يسب بعضا، ماذا به تجده يحرك يده ويشير بإصبعه التي بين الوسطى والإبهام، وبعضهم يسميها المسبحة. المسبحة لأن الشخص حينما يقول سبحان الله أو لا إله الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل ويرفع اللهم هل بلغت، يرفع إصبعه المسبحة. قال وفي رواية له وقبض أصابعه كلها. إذن في حديث ابن عمر بين أن وعقد 53 المقصود بها ماذا؟ قبض الأصابع. إذن الرواية التي مرت وعقد 53 ما المقصود بها في الرواية الأخرى؟ أي أنه قبض أصابعه كلها. قال وقبض أصابعه كلها إلا السبابة، لأنه قال وأشار بالتي تلي الإبهام. ما التي تلي الإبهام؟ السبابة. إذا كانت لو كانت مقبوضة لما أشار بها. قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. إذن فيه مشروعية الإشارة. بعض العلم يقول تشير بها حين الدعاء، حين الدعاء، فعلى هذا تبقى على الركبة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعها ثم أعادها، وإذا أيضا أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال اللهم صل على محمد أيضا نعم يشير بها ثم يعيدها، وكذلك التبريك. لكن ظهر أحد ماذا به؟ قال يشير بها، لا سيما رواية النسائي أنه كان لا يجاوز طرفه، لا يجاوز بصره إشارته، يفهم منه ماذا؟ أنه في الصلاة كلها والله أعلم. ورد في بعض الروايات الحنية السبابة لعل عند الفسوي في المعرفة وفي غيرها، حنية السبابة أثناء التشهد، لكن كما تلاحظون رواية مسلم ماذا بها؟ يشير بها. إذن هذه هي السنة فيما يتعلق بوضع اليدين حال التشهد الأول والثاني. إذن هذه هكذا. نعم كيف؟ ليس أقول إشارة معينة، لهم طريقة في قبض حينما يقبض مثلا أصابع معينة تكون تدل على أعداد معينة، ليس المقصود أنه هنا يعني أنه يعني التحليق هنا يدل على الخمسة، لا، لهم طريقة في وضع الأصابع يذكرها أهل العلم في كتبهم، لكن كما قلت لك أن الشخص لا يعتني بها، يعني لا تظن مثلا إذا أربعة سيقول مثلا هكذا، لا، لهم طريقة في قبض الأصابع تدل على العقود العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين وهكذا، هذا المقصود بها. لعلك كلام الشيخ لا يوافق عليه، وقفت عليه أنا لكن لا يوافق عليه والحد إيه نعم أنا وقفت على كلام الشيخ لا، هذه في حديث ابن الزبير، لأن الرواية الثانية وفي رواية لها تبين المقصود به قبض 53، وإلا لا بد من الترجيح، لو قلنا بهذه بالصفة التي ذكرها الشيخ لقلنا لا بد من الترجيح، لأن الحديث مخرجه واحد، أما نقول الصواب هكذا أو الصواب هكذا، لا يمكن أن نجمع بين الروايتين لأن الحديث واحد. نبدأ في هذا الحديث أو أعيد ما مضى؟ يعني مر بين الكلام الحديثة، أقول أشرت إلى مسألة أنه الخلاف في مسألة الإشارة وعدم الإشارة وأنه لا تشرع الإشارة، تكون وضعها هكذا. إيه كيف؟ سم؟ هو اللي هو ما رجعت قلت ان ترى نسيته فذكروني ذكرته. بعيد ولا ثم لا اذا قع الان كلمه التشهد من باب ذكر البعض فقصد التشهد يعني اذا قعد التشهد الذي فيه اشهد ان لا اله الا الله كما اذا قعد قلنا التحيات هل مقصود فقط التحيات او التحيات كامله فذكر التشهد من باب ذكر البعض كما نصلي مثلا نسمي مثلا الصلاه مثلا تسبيح ونحو ذلك من باب تسميه الشيء ببعضه رايكم بعيد ولا اخذ الحديث مره اخرى أخذ؟ طيب واضح اذا نبدا بحديث ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله الحمد لله عليكم الله سبحانه عليكم رضي الله عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله كان في أمر من الأمور ثم أقبل على أصحابه يعلمهم إذا صلى أحدكم إذا صلى الصلاة المشروعة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فليقل هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب والأصل أن يقال أن التحيات أو التشهد ركن من أركان الصلاة أم لا لكن لما جبرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وسبحوا به فلم يرجع وجبره بسجود سهو دل ذلك على أي شيء على أنه ليس بركن لأنه لو كان ركنا لما ترك ولرجع به فلذلك حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ما جبره بسجود السهو أتى بهتين الركعتين فبعض أهل العلم يرى في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد حينما قام السهو ولم يرجع بعضهم استدل به على أنه سنة وليس بواجب استدل قال النبي صلى الله عليه وسلم تركه وسبحوا به ولم يرجع نقول لو كان سنة لما جبره صلى الله عليه وسلم والله أعلم بسجود السهو وزاد في صلاته وعليكم السلام لأمر مسنون قال التحيات إذا صلى أحدكم فليقل تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأهم أم لا ما سألوه وأقول هذا كلام لأنه سوف يمر بنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فما علمهم إلا حينما سألوا وهنا هو ابتدأهم بالسؤال فليقل التحيات لله قال هنا تفيد الاستخراج التحيات هو ما يحيي به الناس بعضهم بعضا سواء كان بالقول أو بالفعل إذن كل التحايا لله عز وجل إذن الذي يصدق أن يحيي والمخلون بالتحايا أي التي فيها تعظيم وتقدير لمن لله أي فالذي الله الذي مستحق لها وهو المالك لها نعم لا واجب أقول حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه شيء على الوجوب حينما قام منه صلى الله عليه وسلم وسبحوا به فلم يرجع دل أنه ليس بركن لو كان ركن لرجع عليه لأنه حينما سلم من ركعتين ما اكتفى بالسجود السهو إنما أتى بهما ثم سجد بالسهو بعض العلم كما تسبق قبل قليل يرى أنه سنة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إليه، لو كان واجبا لرجع إليه. والصلوات، الصلوات أي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وأيضا الصلوات الأخرى كالصلاة، نعم الصلاة يعني سواء كان في ركوع أو ليس في ركوع كصلاة الجنازة. والصلوات أي لله، بمعنى أن الصلاة تصرف لله عز وجل فهو المستحق لها. والطيبات، والطيبات أيضا لله، والمقصود هنا بالطيبات أي كل طيب فهو لله عز وجل. إن الله طيب، فهو طيب في أسمائه وذاته وأفعاله وخلقه وأمره ونهيه. والطيبات لله، وأيضا الأعمال الطيبة لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلينا أن حينما نقول هذه الأذكار ونقول هذه الأدعية ينبغي أن تخرج من أي شيء؟ من القلب. نتدبر، لا نقولها ونهدها هدا ما ندري ماذا نقول. فلذلك من أعظم أسباب الخشوع أن الواحد مني يتدبر ما يقوله في صلاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك، لو أن أحدا قال في صلاته لشخص السلام عليك وهو يصلي، دخل شخص قال له المصلي السلام عليك، ما حكم صلاته؟ لا تصح، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلما قال معاوية بن الحكم يرحمك الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكاف الخطاب. نحن نقول السلام عليك، عليكم السلام صلى الله عليه وبركاته، لا نقصد نحن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وكذلك الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم خصوصا البعيد منهم لا يقصد المخاطبة، إنما هو الله أعلم كاف الخطاب أتي بها لأجل أي شيء؟ لأجل استحضار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه حاضر. هذا هو الظاهر والله أعلم. السلام عليك أيها النبي، هنا يعني تقدوكم يا أيها النبي. وأيضا هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ ليس حاضر، فهذا والله أعلم من باب استحضار النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه حاضر بيننا. والنبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله، بمعنى أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة، إنما هو متجدد لشريعة من قبله، بخلاف الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد. إذن النبي والرسول كلاهما أوحي إليه بشرع، لكن النبي لم يأتي بشريعة جديدة، إنما هو مجدد للشريعة السابقة له. أما الرسول فيأتي بشرع جديد. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، كما معلوم أن النبي والرسول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ورحمة الله وبركاته، رحمة الله كما مر بنا أن الرحمة تشمل المغفرة أم لا؟ لكن إذا اجتمعت مع المغفرة فكل واحد لهما معنى كما مر بنا. ورحمة الله أي وعليك رحمة الله. إذن نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحمة الله. السلام علينا، تلحظون البدء بأي شيء؟ بالأهم، بدأنا بالتحيات لربنا، ثم على من؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم على عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام هنا أي السلامة، السلام هنا أي سلام من الآفات. علينا إذا ندعو ربنا أن يسلمنا من الآفات أثناء صلاتنا، وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا فأيضا السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحون يدخل فيهم كل عبد لله صالح في السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنتم سلمتم سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، تقدم كلام عليها أكثر من مرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلاحظون أن نقول ما نقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ وفيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، إنما هي مستحبة، وإلا لو كانت واجبة لوجب علينا أيضا نقول وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسوله. وقد يقول قائل سوف تصلي عليه في آخر التشهد، لكن الصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدم العبودية حتى لا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل أهم من ذلك. وأشرف مقام للآدميين هو مقام عبودية الله عز وجل. فلكن نرى أن ربنا عز وجل يذكر أولياءه، يذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في موطن التشريف ويصفهم بأي شيء، بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأشهد أن محمدا عبده، فلا يوصف بألوهية أو بنوة كما فعل النصارى، فلا يغال به. ورسوله، فلا يجفى كما جفى اليهود بعيسى عليه السلام. إذن إنما أنا عبد الله ورسوله، ورسوله أي أرسله إليه. إذن فيه في السابق ذكره بالنبوة، هنا ذكر به شيء بالرسالة. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء إليه فيدعو. وأهل العلم يرون أن هذا في التشهد الثاني، أو بمعنى أصح أدق في التشهد الذي يعقبه السلام، ثم ليتخير من الدعاء أجابه إليه فيدعو، أي يدعو متى؟ في التشهد الذي يعقبه سلام. حتى الشافعية رحمه الله تعالى حيث يرون الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يرون عدم استحباب الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية، إنما يكون الدعاء متى؟ في التشهد، في آخر التشهد قبل السلام. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: ثم ليتخير، وفيه جواز الدعاء في التشهد بخيري الدنيا والآخرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخير من الأدعية، إذن لك أن تدعو ربك في التشهد قبل السلام بما يتعلق بأمور الدنيا، كأن تسأل ربك مثلا رزقا أو زوجة أو غير ذلك من الحوائج، وكذلك تسأل ربك عز وجل ما يتعلق في أمور الآخرة. وفيه أيضا فائدة أن الدعاء في التشهد ليس موقتا، يعني لا يجوز للشخص أن يدعو بدعاء من عنده غير الوارد. لا شك أن الدعاء الوارد أفضل وأكمل، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب. فإن أتى الشخص بدعاء وارد، سيمر بنا إن شاء الله من الوارد دعاء سؤال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. إذا ندعو في تشهدنا بما شئنا، أو نختار من الدعاء ما شئنا، والأفضل والأكمل التقيد بأي شيء بالوارد. قال متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي ورواته ثقات وصحه جمع من أهل العلم. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد هذا الشاهد منها، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن التشهد ماذا به؟ واجب. التشهد واجب قالوا قبل أن يفرض علينا، لكنه ليس بركن كما أسلفت قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى وقام لم يرجع إليه، ولو كان ركنا رجع عليه، لأن أركان ماذا بها؟ لا تسقط، فلا بد أن يأتي بها الشخص كما تمر بنا إن شاء الله. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذن التشهد ماذا به؟ واجب. وجلسته ماذا بها؟ أيضا واجبة، وجلسته واجبة، فلذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأحمد، كان يقول السلام على الله السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، علمه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. والأصل في العلم أنه مفروض الكفاية، إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة العلم أو القرآن أصبح هنا مفروض الكفاية على الأمة، والمعنى صحيح وإن كان السند فيه ضعف. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. لمسلم علي بن عباس رضي الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، هي رواية، كما يعلمنا السورة من القرآن، هذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، وأنه لا بد من التقيد بألفاظ الذكر الوارد أو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات. قال التحيات مر بنا، المباركات أيضا مر الكلام على البركة، والمباركات أيضا هي لله، فالله عز وجل مبارك وله البركة. والصلوات أيضا مر بنا الكلام عليها، والطيبات أيضا مر الكلام عليها، كلها لله. إذن التحيات المباركات الصلاة الطيبات كلها لله. قال إلى آخره، يعني إلى آخره، كأنه حديث ابن مسعود المتقدم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حديث ابن مسعود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حديث ابن عباس، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن بينهما فرق يسير، في أن في حديث ابن مسعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي حديث ابن عباس وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. إذن هذا الفرق الذي بينهما.